بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجتمع أيها الإخوة في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان المبارك على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتذاكر شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال الجليلة التي تؤدى في هذه الأيام أو في هذه الأشهر المباركة، ألا وهي أشهر الحج. نتذاكر مسائل مهمة اعتمادا على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفقه الحج. والحج له فقهه المبين في كتاب الله جل وعلا والمبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج عمل من الأعمال الشرعية التي لا يجوز أن تؤدى إلا كما وضح وبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم شيئا من فقه الحج من خلال مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى. وصحيح البخاري كما هو معلوم أيها الإخوة أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى للأحاديث التي أوردها فيه بتراجم تنبئ عن فقهه. ومنذ القدم كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن فقه البخاري في تراجمه، هذه أحاديث كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها بيان لكيفية الحج. والحج كما أسلفت في كلامي ليس عملا يمكن أن تؤديه كما اتفق، بل لا بد أن تؤديه على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية فيها معان كثيرة، من أهمها أن تؤدي الحج كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرها ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمار ويقول لتأخذوا عني فإني لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذا الحديث له روايات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها تدل على هذا المعنى. فإذن لا بد أن تحرم كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تطوف بالكعبة وتسعى بين الصفا والمروة وتتنقل بين المناسك وتفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم أيها الإخوة مقدم على العمل، لأنه ما يمكن أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة من الأهمية بمكان، والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العمل كما قاله البخاري في موضع ما من صحيحه. فلا بد أن تتعلم أولا ثم تعمل ثم تعمل ثانيا. وهذا هو أحد شروط قبول العمل الثلاثة التي بينت في كتاب الله وبينت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل لا يقبله الله جل وعلا إلا بثلاثة شروط لا بد أن تعرفها ولا بد أن تفهمها. الشرط الأول الإيمان بالله، والله عز وجل يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا هذا أول شيء، لا بد أن تكون مسلما مؤمنا لله عز وجل حتى تقبل الأعمال منك. والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وحقيقة الإخلاص أن تكون العبادة محضة لله جل وعلا، ما تريد بها شيئا من أمور الدنيا، وإنما تريد بها الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والنصوص أيضا في هذا متعددة. الأمر الثالث المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون العمل موافقا ومطابقا لما جاء في كتاب الله، لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي بالعمل وتخالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا لا يقبل هذا العمل منك. فإذا هذه ثلاثة شروط لا بد أن تستحضرها دائما في كل عمل من الأعمال، وتعلم أن الله جل وعلا لا يمكن أن يقبل منك أي عمل إلا بهذه الشروط الثلاثة، وإلا كنت كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه شروط مهمة. إذن الأعمال التي تعملها تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي إما أمر أمرك الله عز وجل به أو نهي نهاك الله عز وجل عنه، لا بد أن تعمل فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هذه الأعمال الحج، وقد بين الحج كما سلف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سلف سوف ندرس شيئا من فقه الحج على ضوء ما أورده الزبيدي من اختصاره لصحيح البخاري. والزبيدي هو أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 للهجرة، كان من علماء زبيد من أهل اليمن، اختصر صحيح البخاري أي انتقى بعض الأحاديث من غير تكرار، يرى أنها مهمة، وحذف تراجم الأبواب وترك تراجم الكتب لصحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الحج وهكذا، وأورد فيه أحاديث مختصرة مجردة من الأسانيد بذكر اسم الصحابي وبعض لفظ الحديث أو ذكر لفظ الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع لنا هذا الكتاب المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو من أهم الكتب التي اختصر فيها بعض أهل العلم صحيح البخاري. والبخاري هو محمد بن عبد هو والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبو عبد الله، له مؤلفات جليلة من أهمها الكتاب الصحيح المسمى المشهور بصحيح البخاري، واسمه الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كما اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك. ويأتي بعده في الصحة صحيح مسلم، ومسلم من تلاميذ البخاري رحمهم الله جميعا. وعلى كل حال الصحيحان من جملة الكتب الستة التي جمعت كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأليف في الصحاح هذا مطلب مهم عند علماء الحديث، ويتكلمون على كتب الصحاح في كتب المصطلح إذا جاءوا للكلام على الحديث الصحيح. والحديث الصحيح هو أعلى مراتب الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها المقبول والمردود، والمقبول ينقسم إلى أقسام، أعلاها الحديث الصحيح لذاته، وله شروط خمسة مذكورة عند أهل العلم ويعرفونها. والبخاري رحمه الله تعالى من أقوى العلماء الذين تمسكوا بهذه الشروط التي تذكر للحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمعت الأمة على أن جميع ما فيه ثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعرف هذا. أي لو حلف الإنسان على أن ما جاء في صحيح البخاري ثابت كله، أي مما كان على شرطه هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حنث. ولذا نحن أيها الإخوة لا بد أن نعتني بهذه الكتب، نعتني بصحيح البخاري، نعتني بصحيح مسلم، نعتني بكتب السنن بالمسانيد، لأن هذه الكتب فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها الأحكام المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الدماء أو فيما يعرف بأحوال الأسرة. لا بد أن نعتني بها، عقيدتنا وأحكامنا نأخذها من كتاب الله جل وعلا، ونأخذها من الأحاديث الثابتة التي وردت في هذه الكتب، ولا سيما مما ورد في الصحيحين لإجماع الأمة في الجملة على صحة كل ما فيها، أو على صحة كل ما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ألفه أو اختصره الزبيدي كما تقدم، المتوفى سنة 893 من صحيح البخاري، وله شروح متعددة، منها المطبوع ومنها المخطوط. ومن المطبوع أو من أهم المطبوع كتاب عون الباري لمحمد صديق حسن خان القنوجي، المتوفى سنة 53 و200 و1000 للهجرة، كتب عليه شرحا مختصرا، أخذ جملته أو أخذ غالبه من شرح القسطلاني على صحيح البخاري. وهناك شرح تقدمه اسمه فتح المبدئ لعبد الله الشرقاوي الأزهري المصري، المتوفى سنة 1228، شرح فيه هذا المختصر. ومن العلماء المعاصرين وطلاب العلم من قام بشرح هذا الكتاب لأهميته، لأن أحاديثه مختصرة، وهي مختصرة من أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو صحيح البخاري كما سلف. الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جزاها الله خيرا ممثلة في مسؤوليها، وبخاصة مسؤوليها في المدينة أو في الوكالة في المدينة، عقدوا دورة لفقه الحج، يفقهون الناس والحجاج والمعتمرين والزوار في كيفية الحج والعمرة، ولها برامج متعددة. من ضمن هذه البرامج برنامج لشرح كتاب الحج من مختصر الزبيدي على البخاري، وهذا اختيار جيد وموفق، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلف، ولهم منا الدعاء وحسن الثناء. ونسأل الله عز وجل التوفيق الجميع والدال على الخير كفاعله. الدورة قصيرة والأحاديث كثيرة والكلام لا ينقطع. نبدأ في دراسة كتاب الحج من مختصر الزبيدي على صحيح البخاري، ونسأل الله جل وعلا العون والتوفيق. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله، ونسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن نعبدك يا الله على بصيرة وعلى علم، محققين في هذا الجانب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذوا عني فإني لعلي لا أحج بعد عامي هذا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ونبدأ القراءة بقراءة فضيلة الشيخ الملازم القضائي أحمد ابن علي الأحمدي حفظه الله ونفع به. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين والمسلمين. قال العلامة أحمد الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح في أحاديث الجامع الصحيح: كتاب الحج.
قوله كتاب الحج، الكتاب مصدر، مصدر تقول كتب كتابا وكتابة، والكتابة في اللغة تتضمن معنى الجمع والضم. ويقولون في التأليف: هذا كتاب صحيح البخاري، وهذا كتاب الحج من صحيح البخاري، ويجمعون فيه مباحث وفصولا وأبوابا وما شابه ذلك في مسألة معينة. مثلا قال هنا كتاب الحج، يعني إن هذا الذي سوف نجمعه تحت هذا العنوان كله داخل في ماذا؟ كله داخل في أحكام الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متضمن لمعنى الجمع والضم، الجمع والضم. وقد يطلق على المكتوب، أي شيء تكتبه قد يسمى كتابة، إما من حيث الحقيقة وإما من حيث المعنى. ويجمع على كتب وكتب، إما بضم التاء المثنى أو بإسكانها، كتب بضم التاء المثنى أو كتب بإسكانها، وكل ذلك صحيح. فإذا المقصود لما قال كتاب الحج أي هذا شيء مجموع في مسائل معينة في وأحكامها متقاربة، وكلها داخلة في أحكام الحج. وقوله الحج بفتح الحاء المهملة وآخره جيم، ويصح كسر الحاء، فتقول الحج، إما أن تقول كتاب الحج أو تقول كتاب الحج، كل ذلك صحيح. وبذلك جاءت القراءتان في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، حج، وفي رواية حج، وهما قراءتان معروفتان وروايتان صحيحتان. والحج في اللغة هو القصد، القصد. قال الأزهري: اتفقت كلمة أهل اللغة على أن الحج المقصود في الشرع معناه في اللغة القصد. وقال بعضهم إن الحج المقصود به قصد من تعظمه، قصد من تعظمه، وفي الحج قصد لله جل وعلا وقصد لمشاعر الله سبحانه وتعالى، ومن أهمها بيته الحرام، من أهمها الكعبة، تحج الكعبة وتحج بعض المناسك التي بينت في الكتاب والسنة تقصدها، منها ما تقف به، ومنها ما تبيت به، ومنها ما تبيت به وترمي فيه، ومنها ما تطوف به، وكل ذلك مبين في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول أيضا: حججت فلانا، أي قصدته. وتقول فلان محجوج، أي مقصود. ومن ذلك مثلا قولهم: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يقصدون عمامته، أي يقصدونه لجماله، وكان سيدا وشريفا من أشراف العرب. فالحج في اللغة هو القصد. وفي الشرع ما المقصود به؟ الشرع في الشرع المقصود بالحج أفعال مخصوصة، بأفعال مخصوصة على صفة مخصوصة بشرائط مخصوصة في أماكن مخصوصة، هذا هو الحج الشرعي. أفعال مخصوصة، الأفعال واضحة، أفعال الحج: الإحرام، اجتناب محظورات الإحرام، الطواف بالبيت، صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، السعي بين الصفا والمروة، إتيان منى، الوقوف بعرفة، المبيت بالمزدلفة، وهكذا. هذه أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فمثلا كأبيار علي أو ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، إذا كنت قاصدا للحج أو قاصدا للعمرة ما يجوز لك أن تتجاوز الميقات المكاني إلا بإحرام، وهو عقد النية على إتيانك بحج أو عمرة أو بهما معا. وهناك مواقيت زمانية نحن فيها هذه الأيام، المواقيت الزمانية للحج تبدأ من أول يوم من شوال، فشهر شوال وذو القعدة أو ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه مواقيت زمانية للحج ينعقد فيها الحج، وسوف يأتي معنا الكلام فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. بشرائط مخصوصة، الحج له شروط لا بد من الإتيان بها، وله أركان وله واجبات لا بد أن تلتزم بها أيها المكلف. فمثلا من شروط الحج الإسلام، العقل، الحرية، الاستطاعة، هذه من شروط الحج، وشروطه خمسة بالاتفاق وسوف تأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. له أركان: الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، قبل ذلك الإحرام الذي هو عقد النية لا بد أن تأتي به، هذه أركان. له واجبات: الإحرام منها الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة من بعد إلى غروب الشمس لمن وقف بعد الزوال، يعني لمن وقف نهارا، المبيت بمنى، المبيت بالمزدلفة، وهكذا. شروط سبعة سوف تأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا له شروط وله أركان وله واجبات، وسننه كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك أيها الإخوة مأخوذ من كتاب الله ومأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أماكن مخصوصة الحج أول ما تحرم به، تحرم به من ميقاتك، إما أن تكون آفاقيا فتحرم من المواقيت المكانية، وإما أن تكون بين المواقيت ومكة فميقاتك هو بيتك أو المكان الذي نويت الإحرام منه. وله مواضع يؤدى فيها الحج، وهناك مواضع يؤدى فيها الحج: مكة، منى، عرفة، مزدلفة، العودة إلى منى مرة أخرى، هذه كلها أماكن هي أماكن مخصوصة يؤدى فيها الحج. والحج عبادة عظيمة، الحج يكفر الله عز وجل به السيئات وله فضائل كثيرة. التلبية لها فضائل، الطواف بالبيت له فضائل، الصلاة خلف مقام إبراهيم لها فضائل، السعي بين الصفا والمروة له فضائل متعددة، الوقوف بعرفة له فضائل، المبيت في المزدلفة له فضائل، هذه وكلها مبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبعض طلاب العلم كتاب اسمه الجامع لفضائل الحج والعمرة وأيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق وما فيهن من العمل، كتاب في خمس مجلدات يستفاد منه في معرفة الفضائل التي تحفز النفس على أداء الأعمال لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو المقصود بالحج. فإذا المقصود بالحج ما هو؟ المقصود بالحج هو أن تقصد الله سبحانه وتعالى بأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشرائط مخصوصة في أماكن مخصوصة. ما الفضل العام لذلك؟ الفضل العام لذلك أنك تؤدي ركنا من أركان الإسلام. الإسلام بني على أركان موضحة في كتاب الله وموضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها بني الإسلام كما جاء في الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والحج واجب على المكلف مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة إذا كنت مستطيعا عليه، أما إذا كنت لست مستطيعا عليه فإن الحج ليس بواجب عليك، وهذا من رحمة الله عز وجل على المسلمين. ودين الإسلام دين الرحمة ودين التيسير ودين السماحة وعدم التضييق، يسره الله عز وجل لعباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعلى هذا يجب عليك أيها المسلم أن تبني حياتك وأن تبني دعوتك إلى الله جل وعلا، وأن تكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وإنما أسند البعث إليهم مع كونه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بذلك لأنهم هم الذين يبلغون هذا الدين من بعده. والدعاة إلى الله جل وعلا وأهل الإسلام جميعا يجب عليهم أن يتمثلوا جانب التيسير على أنفسهم وعلى الخلق، وليعلموا أن الغلو منهي عنه في كتاب الله، منهي عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما غلا قوم في دينهم إلا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد نهانا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، ووردت بعض النصوص بخاصة في الحج، لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رمي الجمار قال: بمثل هذه فرموا، أخذ حصاة على قدر الحمصة أو البندقة، فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالسماحة والتيسير والعمل بالدليل هذا هو الوسط، وهو السماحة التي دعينا إليها في كتاب الله ودعينا إليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسمى الحج بالمناسك، والمناسك هي مواضع الحج وأعماله، والناسك هو العابد، الناسك هو العابد، والمناسك مواضع الحج وأعمال الحج، كلها تسمى بالمناسك. طيب، ثم قال المؤلف:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
هذا الحديث الأول الذي ذكره المختصر في مختصره ولم يذكر ترجمة الباب، لأنه لما جاء إلى اختصار صحيح البخاري حذف تراجم الأبواب، وهذا الباب ترجم له البخاري بقوله: باب وجوب الحج وفضله، أي هذا باب أبين فيه أن الحج واجب وأن الحج له فضائل جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام كما سلف وكما هو معروف. وفي هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى دليل على ذلك في قول المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله في الحج على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة مأخوذة عنه عليه الصلاة والسلام، وهي من حديثه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفه العلماء ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها هنا: إن فريضة الله على عباده. وهذه الجملة فيها مطابقة للباب، فيها مطابقة للباب، فإذن هذا الحديث دال على وجوب الحج. طبعا ما يتعلق بفضل الحج هو وارد في أحاديث أخرى، وسوف تأتي معنا بعض ألفاظها في بعض الأبواب إن شاء الله، لكن المختصر هنا ما ذكر شيئا منها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحج مكفر للخطايا الصغائر باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، وهو عند بعض أهل العلم المحققين كالحافظ بن حجر وغيره يكفر حتى الكبائر باشتراط أو بشروطها، بشروط التوبة منها المقررة عند أهل العلم. وإذا بات الإنسان في المزدلفة فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه التبعات، تبعات بني آدم، كما جاء في حديث العباس ابن مرداس رضي الله تعالى عنه وشواهده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث حسنة لغيرها. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي تعاظم أجره وتفاقم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى حتى لم يكن في الجزاء له أفضل من دخول الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث في الصحيح وغير التابع بين الحج والعمرة: فإن متابعة ما بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. وأحاديث كثيرة مذكورة في الكتاب المتقدم وغيره من الكتب التي جمعت فضائل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاحتساب أيها الإخوة، وبخاصة أن ولله الحمد في زمن تسهل وتيسر فيه الوصول إلى بيت الله عز وجل بهذه التوسعات العظيمة وهذه المشاريع الكبيرة التي قامت بها هذه الدولة المباركة جزاها الله خيرا، وسعت على المسلمين، وسعت الحرمين، وسعت الطرق، وسعت الجمرات، تسهل أمر الحج، تسهل أمر العمرة. فما بقي عليك إلا أن تعمل وتدعو لمن قاموا على هذه الأعمال بالتوفيق والتمام وعظيم الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث دال على فرضية الحج. في هذا الحديث أن الفضل يعني ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، لأنه صلى الله عليه وسلم في خروجه من عرفة إلى المزدلفة كان قد أردف العباس بن عبد المطلب، وفي خروجه من المزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن العباس. وإرداف الرجل للرجل على الدابة جائز إذا كانت الدابة مطيقة لذلك متحملة له، وخلقها الله عز وجل لأمور هذا منها. وقد ألف يحيى ابن عبد الوهاب بن منده الأصبهاني المتوفى سنة 1150 كتابا سماه أسامي أرداف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب مطبوع. فأردفه على الدابة يعني أركبه خلفه على الدابة. فجاءت امرأة من خثعم، هذه المرأة لم تسمى، وخثعم قبيلة من قبائل اليمن من العرب، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقع في رواية شعيب لهذا الحديث في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري قال: وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، فجاءت امرأة من خثعم وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لويت عنق ابن عمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة ولم آمن الشيطان عليهما. وهو حديث صحيح. وفي هذا دليل على أن المرأة المسلم يجب عليه أن يحفظ بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر واجب في حج أو في غير حج، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم نظره إليها ونظرها إليه كما في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. والأدلة على حفظ النظر كثيرة، الأدلة على حفظ النظر كثيرة. بعض العلماء استدل بهذه الجملة على إيش؟ على أن المرأة تكشف وجهها في الحج والعمرة، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تلبس النقاب. لكن عارضهم علماء آخرون وقالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب في الحج والعمرة لما في ذلك من الحكمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها مأمورة كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها بأن تستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. قالت: فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا بخمارها على وجهها. واستدلوا بهذا الحديث الذي هو قال فيه ولا تنتقب المحرمة، قالوا على أنه يجب عليها مزيدا من التستر، فتلزم غطاء كاملا يشمل الوجه كله، ليس فيه فتحات ليس فيه فتحتان للعينين ولا فتحة واحدة، بل تغطي وجهها بغطاء أو بغشاء لا تظهر منه العينان ولا واحدة من العينين. وهذا واضح عند تأمل الأدلة الواردة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، الشق بكسر الشين المعجمة والآخر بفتح الخاء المعجمة أيضا، يعني إلى الناحية الأخرى، للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، حديث عبد الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو عند النسائي بإسناد صحيح. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا. وقولها إن فريضة الله، هذا هو الشاهد في الحديث، فالحج فرض وهو ركن من أركان الإسلام، وتواترت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناية بالنصوص التي بينت أركان الإسلام هذا مهم. ولبعض طلاب العلم الأحاديث أو مرويات أحاديث أركان الإسلام، وهو منشور في جامعتي أو في مجلة جامعتي أم القرى، والعناية بها مهمة كما سلف، ليعلم الإنسان أهمية هذه الأركان التي كثرت فيها النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أدركت أبي شيخا كبيرا. الضمير في قوله أدركت يعود إلى الفريضة وهي الحج. أدركت أبي شيخا كبيرا، وقولها شيخا كبيرا، شيخا هذه صفة لأبيها، وكذلك كبيرا هذه صفة ثانية. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذه القصة كما بين في الحديث وقعت في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قولها أفأحج عنه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، والفاء فيه عاطفة، وقدمت الهمزة على الفاء لأن حقها الصدارة، أفأحج عنه، فاستفهمت النبي صلى الله عليه وسلم هل أحج عنه، ولم تبين هل فرض الحج أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحج أو هل فريضة الحج أدركت أباها وكان شيخا وكان رجلا قويا ثم ضعف بعد ذلك أم لا، ما وضحت. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام أنه يجوز لها أن تحج عنه. فلذلك ذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن فرض الحج إذا كان نزل وصاحبه قادرا على الإتيان به أو ليس بقادر على الإتيان به لشيخوخته أو ضعفه فإنه لازم عليه، وأنه يجوز له أن ينيب عنه إذا كان لا يستطيع ويؤدي الحج عنه. وهذه المرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج نزلت وأبوها شيخ كبير، أي وحال أبيها أنه كان شيخا لا يثبت على الراحلة لا يستطيع الوصول إلى مكة، فهل يجوز أن تحج عنه؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فسواء أدركتك علمت الفرض وأنت قادر أو أنت ضعيف، فإنه يجوز لك أن تنيب من يحج عنك إذا كنت ضعيفا لا تستطيع الوصول إلى مكة. وأما من كان قويا قادرا فإنه لا يجوز له أن ينيب عنه من يحج عنه، بل يجب عليه أن يأتي مكة وأن يؤدي المناسك. وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أنه يجوز للمرأة أن تستنيب في الحج عن الرجل، وهي مسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله، ولكن العبرة بالدليل. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تحج عن أبيها، فدل على جواز الحج وعلى جواز العمرة من باب أولى من المرأة عن الرجل، لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث فيه من الفقه ما تقدم، وأهمه أن الحج فرض وركن لازم على المكلف بالشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي الإسلام والعقل والحرية والاستطاعة، والاستطاعة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى تشمل ثلاثة أشياء، ألا وهي أمن الطريق والزاد والراحلة. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة فالمرء مستطيع على الحج. وعند مالك رحمهم الله تعالى أنه إنما تكون الاستطاعة بأمن الطريق فقط، قال وأما الزاد والراحلة فإنه يمكن أن يمشي إلى مكة، والطعام يمكن أن يسأله الناس، لكن إذا أمن الطريق فإنه مستطيع على أداء الحج الذي هو فرض لازم على المكلف بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى كالمالكية أنه لا يحج إلا عن ميت فقط لم يحج، إذا كان هناك إنسان قد مات ولم يحج فإنه يستناب عنه في الحج، ويكون ذلك من تركته أي من ورثه. وعلى كل حال الجمهور على الأول، وهو أن من لم يكن مستطيعا على أداء الحج لعجزه بدنيا من الوصول إلى مكة والطواف والسعي، أو عن ميت سواء أكان قد حج أو لم يحج، هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. طبعا المالكية لهم أدلة على هذا لا نطيل بذكرها، وهم محجوجون بسائر الأدلة التي استدل بها الجمهور. ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائما.
هذا الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف، وقد ترجم له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. وهذا الحديث بين أو عقده البخاري رحمه الله تعالى في بيان أنه من الأفضل أن يحج الإنسان راكبا. أورد فيه حديث أورده ليبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بالحج لما قامت به راحلته، وهي بعيره الذي حج عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة. هنا يبين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب راحلته بذي الحليفة، وذي الحليفة هي التي تسمى اليوم بأبيار علي، والحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام، بعدها ياء مثنات ثم فاء وآخره تاء مربوطة، وهي اسم الموضع الذي هو ميقات أهل المدينة، ويسمى اليوم بأبيار علي كما هو معروف، أو يسمى بأبار علي، هذا ميقات أهل المدينة وميقات من مر عليه ممن أراد الحج والعمرة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد أكثر من 400 كيلو، هو أبعد المواقيت عن مكة. ومن أحرم منه وسار راكبا وماشيا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتاج إلى 7 أيام تقريبا حتى يصل إلى مكة. وأما اليوم فقد سهلت الطرق وتنوعت وسائل المواصلات والله الحمد، وأصبح الوصول في 4 أو 5 أو 6 ساعات. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته، يعني بعيره، الراحلة هي البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج على بعير له كما هو معروف بذي الحليفة، ثم يهل، ثم حرف يؤتى به للعطف مع التراخي، وقوله يهل أي يلبي، وأصل الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وهي قول لبيك اللهم عمره، أو قول لبيك اللهم حجا وعمره، أو لبيك اللهم حجا، ثم يتبع ذلك الإنسان بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد بين صلى الله عليه وسلم نوع النسك الذي يريده، وهو كما ورد في بعض الأحاديث أنه كان قد لبى قارنة، لأنه قال: أتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأهل صلى الله عليه وسلم قارنا، وسوف يأتي معنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يهل حتى تستوي به قائمة، حتى هذا حرف يؤتى به لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية، قال: حتى تستوي به قائمة. وهكذا وقع في رواية أبي ذر لصحيح البخاري، قال: حتى تستوي به قائمة. ووقع في بعض روايات هذا البخاري كرواية اليونيني، وهي من أصح الروايات التي نقح فيها نص صحيح البخاري، قال: حتى تستوي قائمة، أي حال كونها قائمة، أي حال ارتفاعها به صلى الله عليه وسلم واستوائها قائمة به، لأنه يركب عليها أولا وهي باركة، ثم يحثها على القيام فتستوي به. فهنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أي أهل بنوع النسك ولبى عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي نقل هنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة بعد أن اعتدلت به ناقته قائمة، بعد أن اعتدلت به ناقته قائمة. وهذا هو أحد المواضع الثلاثة التي أهل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح، أهل في 3 مواضع. أهل لما صلى الظهر 2 ركعات قصرا في ميقات ذي الحليفة بعد أن انصرف من 2 ركعات، ثم لما جاء وركب راحلته واعتدلت قائمة به أهل ثانية صلى الله عليه وسلم، ولما تحركت به ناقته وعلى شرف البيداء، أي تجاوز مكان الميقات قليلا وارتفعت به الأرض، أهل صلى الله عليه وسلم ثالثا. وهذا كله قد بينه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح. فهذه سنة خاصة لأهل المدينة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، أنهم يهلون 3، يهلون عقب صلاة 2 ركعات في المسجد، ويهلون إذا تحركت بهم الرواحل، ويهلون إذا ارتفعوا شرف البيداء. والذي يرتفع شرف البيداء اليوم، يعني يمكنه هذا من الطريق القديم الذي كان يذهب به إلى مكة، والذي عليه مبنى الإذاعة والتلفاز، وهو الذي يجعل مسجد الميقات على اليسار في انطلاق الذهاب إلى مكة. وأما الطريق الآخر المعروف بطريق الهجرة، فإنه يترك المسجد على اليمين، يترك المسجد على اليمين. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان إذا أشرف على أو حاذى شرف البيداء أن يهل ثالثا، أن يهل ثالثا. فهذه سنة لأهل المدينة، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل موضع من هذه المواضع الثلاثة نقله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينظر في الأحاديث يعتقد أنهم أو ربما وقع في ذهنه أنهم قد اختلفوا في ذلك، وذلك صحيح كله كما بينه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث. وهذا الحديث كما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة لما استوت به ناقته قائمة عليه الصلاة والسلام، فيه دليل أيضا على جواز الركوب في الحج، على جواز الركوب في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة، والناس اليوم عندهم وسائل مواصلات متعددة ومن أهمها السيارات، فيجوز لهم أن يحجوا وهم على هذه الرواحل وعلى هذه المراكب. وهذا بالاتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يحج ماشيا وأن يحج راكبا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، أي يمشون، وعلى كل ضامر، يعني راكبين أيضا. لكن العلماء مع اتفاقهم على جواز الأمرين اختلفوا أيهما أفضل، هل الأفضل أن يحج المرء وهو راكب أو أن يحج وهو ماشي؟ الجمهور على أن الحج حال الركوب أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة في حجه صلى الله عليه وسلم راكبا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن المشي أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قدم المشاة على الركبان في الآية، فقال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتوك على أرجلهم يمشون، فقدم الرجال على الركبان. وأيضا استدلوا بحديث آخر، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ماشيا فله 700 حسنة، فله بكل خطوة يخطوها 700 حسنة من حسنات الحرم. قالوا: يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة 100,000 حسنة. والحديث عند البيهقي، لكنه حديث ضعيف عند الحاكم، الحديث عند الحاكم لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إسناده عيسى بن سوادة وهو منكر الحديث، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن المشي في الحج أفضل. بل الإسلام أيها الإخوة كما تقدم دين سماحة ويسر وتسهيل، ومع ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتأيد ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الركوب أفضل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا الحج حال المشي أو حال الركوب هذا كله جائز باتفاق أهل العلم رحمهم الله، والأفضل فيه الحج حال الركوب، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا دل على أن الحاج إذا أحرم فإذا أراد الإحرام فإنه يحرم إذا استوت به راحلته، أي اعتدلت به قائمة. وهذا هو الأفضل عند المالكية، ذهبوا إلى أفضلية هذا. وأما عند الحنفية فإنهم قالوا إنه يحرم إذا صلى ركعتين في الميقات. وعند الحنابلة أن الإنسان الأفضل له، وبخاصة إذا كان من أهل المدينة، أن يحرم في هذه المواضع الثلاثة. طيب، لكن سائر المواقيت كميقات أهل نجد أو أهل الشام ما وردت فيه سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحرم منها فإنه إذا صلى فيها يلبي اقتداء بأول فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى ما بعده.
عن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
هذا الحديث أورده المؤلف وهو من طريق أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني ذلك الرحل كان زاملة النبي صلى الله عليه وسلم. والرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير كالسرج للفرس، ويسمى في لغة وعرفا عند كثير من الناس وبخاصة في الحجاز هنا يسمى بالشداد الذي يوضع على الإبل، وهو كالكرسي يوضع على ظهر البعير، وهو كالسرج للفرس يوضع على ظهر الفرس. لماذا يوضع؟ ليثبت الإنسان على الراحلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج على رحل، يعني وضع رحلا على بعيره وركبه صلى الله عليه وسلم وكانت زاملته. وقوله وكانت زاملته، الزاملة هنا المقصود بها أن هذا الرحل كان قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم وحمل متاعه، فاتخذه صلى الله عليه وسلم ليحمله وليحمل متاعه صلى الله عليه وسلم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وهذا الرحل الذي حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حج عليه حمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم متاعه. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على ما تقدم من جواز وأفضلية الحج حال الركوب، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا ما يدل على أن الحج أيها الإخوة رحلة عبادية لله سبحانه وتعالى يتخفف فيها الإنسان، هي ليست رحلة نزهة أو توسع في العيش أو ما شابه ذلك. حج النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة، وحمل متاعه صلى الله عليه وسلم على تلك الراحلة، ولم يتوسع صلى الله عليه وسلم فجعل معه مثلا عددا من الرواحل، منها ما يحمله ومنها ما يحمل متاعه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ما يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه هذا الحديث أيضا، وهو حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل الرث، يعني على رحل قديم، يعني هذا الشداد الذي وضعه على البعير وكان زاملة النبي صلى الله عليه وسلم كان رحل الرث، قال: وفي قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. قال: فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وفي قطيفة، أو قال: وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة، ولنا فيه القدوة العظيمة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت يا أخي المسلم إن أردت الحج فابتعد عن مظاهر البذخ، ابتعد عن مظاهر الإسراف، ابتعد عن مظاهر الترف، تواضع لله سبحانه وتعالى كما تواضع له النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا هذا يستفاد منه في الناحية الفقهية ماذا؟ يستفاد منه أنه يجوز الحج حال الركوب، وأنه أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أن الإنسان في الحج يكون إيش؟ يكون متواضعا متذللا راغبا في رحمة الله سبحانه وتعالى، لا مظهرا لمظاهر السرف أو مظهرا لأحوال الترف أو ما شابه ذلك. وليتحمل أيضا أعمال الحج، يتحمل أعمال الحج، يعلم أنه سوف يطوف، وأنه سوف يسعى، وأنه سوف يذهب إلى منى، وأنه سوف يذهب، يعلم أنه سوف يؤدي مناسك عظيمة لا بد أن يحبها أولا بقلبه، ولا بد أن يؤديها بشعور صادق وإحساس مرهف وصدق اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى. لا يكون كمن يقول: حججت في شركة ب100,000، 5 أيام ينفق فيها 100,000 أو 120,000، ليست صدقات على الناس، لا، لترفيه نفسه. لا شك أن الأمر جائز، لكن فيه مبالغة. وأنت كلما أنفقت في الحج أكثر أو أنفقت في العمرة أكثر يكون هذا أأجر لك عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا تكن في مظاهر الترف، ولا تكن في مظاهر الإسراف، ولكن لتكن في مكانها، لتكن في أكلك وشربك وتنقلاتك وصدقاتك على إخوانك المسلمين. أفضل الحج العج والثج، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثج هو نحر النحائر وذبح الذبائح. الصدقة على إخوانك المسلمين، أفش عليهم السلام وأطعمهم الطعام، هذا من أسباب بر الحج، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فإذا أنفق أنت إذا استطعت بسخاء في حجك وفي عمرتك، لكن ليكن أكثر إنفاقك في تنقلك وفي صدقاتك وهداياك على إخوانك المسلمين من الحجاج والمعتمرين. ثم قال المؤلف:
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
نعم، هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل الحج المبرور، فضل الحج المبرور. وأنا ذكرت سابقا بأن المؤلف رحمه الله ذكر أحاديث سوف تأتي معنا في بيان فضائل الحج، وهذا منها. هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا حرف نداء، قالت يا رسول الله، تريد أن تسأله وأن تتفقه منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عنهم، وبخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنها ما استشكلت شيئا إلا أحبت أن تستفهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هي أفقه النساء على الإطلاق، وهي من أفقه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنها قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ نرى هنا بمعنى نعتقد، الجهاد أفضل الأعمال تعني الجهاد في سبيل الله، تعني محاربة الكفار والمشركين أفضل الأعمال. لأن المتأمل أيها الإخوة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ويلحظ بجلاء ووضوح، وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا من قديم الزمان، أن الجهاد من أفضل الأعمال في الإسلام، أن الجهاد من أفضل الأعمال في الإسلام، وله شروطه، ونحن ينبغي بل يجب علينا أن نعرف شروط الجهاد، وبخاصة في هذا الزمن، لنعلم ما يكون جهادا وما لا يكون جهادا، مع مراعاة البيعة لولي الأمر، وهل يأذن في ذلك أو لا يأذن من ذلك. ولا يشك عاقل نظر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد من أفضل الأعمال في الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استفهمت النبي صلى الله عليه وسلم استفهاما استخباريا، فقالت أفلا نجاهد، والفاء هنا للعطف، وتقدمت عليه الهمزة لأن حروف الاستفهام كما تقدم لها الصدر. قالت أفلا نجاهد، تعني في سبيل الله، وهذا فيه دليل على حرصها وعلى حرص سائر نساء الصحابة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال الخير وأعمال البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ولا هنا حرف نفي ونهي في الوقت نفسه أو في الوقتين نفسيهما، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ونفى لها عليه الصلاة والسلام، فلا جهاد على النساء، على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فالمرأة لا تجاهد. ثم قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وهذا عام للرجال وللنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق هنا، ولكنه قصد في الأصل الخطاب هنا قصد به من؟ قصد به النساء، قصد به النساء. وهكذا وقع في هذه أو وقع في بعض روايات صحيح البخاري، قال لكن بلام ثم ألف والنون مشددة. ووقع في رواية، وهذا هو المشهور، أنه قال لكن بفتح اللام وضم الكاف وآخره نون مشددة، واللام هنا لام الملك، أي لا أنتن عليكن جهاد، ولكن هذا الجهاد ليس هو بالسيف والسهم والحربة وما شابه ذلك، هو الحج. وقال هنا صلى الله عليه وسلم حج مبرور، حج مبرور، فنعته صلى الله عليه وسلم بكونه مبرورا. والحج المبرور زائد على أو زائد في المعنى على الحج غير المبرور. الحج كله كفارة للذنوب باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، لكنه إذا كان منعوتا وموصوفا بكونه مبرورا فهذا فيه شيء زائد. والحج المبرور هو الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الحج المبرور أيها الإخوة هو الحج الذي يؤدى على ضوء الكتاب والسنة، وليس فيه رفث، والرفث هو جماع النساء أو مخاطبة النساء بالجماع ومقدماته، أو هو القول بكل قول يقوله الرجل لامرأته من مقدمات الجماع، والتعريض به، وأيضا هو الذي لا معصية فيه لا صغيرة ولا كبيرة، وأيضا هو الذي يجمع إفشاء السلام وإطعام الطعام، خمسة أمور إذا اجتمعت في الحج فهو إيش؟ فهو حج مبرور. أعيدها لأهميتها، أن يكون حجك على ضوء الكتاب والسنة، تحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه ليس في حجك رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، أو هو الحديث بكل ما يريده الرجل من المرأة. الثالث لأن تكون ألا يكون فيه معصية لا صغيرة ولا كبيرة، ما تعصي الله عز وجل في حجك. لذلك أنت أيها المرء المسلم في الحج احفظ أفعالك واحفظ أقوالك، وحج بمال مباح لكي تنال الحج المبرور وتصيب ثوابه الذي جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع أن تفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. الخامس أن تطعم الطعام. وهذه الأمور الخمسة كلها قد دل عليها كتاب الله، ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحج المبرور. إذن من حج حجا مبرورا هو في جهاد أو لا؟ لكن يا إخوان لابد أن يكون هناك استعداد مسبق، استعداد مبكر. ما يمكن تقول والله أنا بحج حج مبرور وأنت سابقا منغمس في المعاصي، صح أو لا؟ صعب. ما تستطيع أن تقول أن تحج حجا مبرورا وأنت تكلم زوجتك دائما في الجماع وأموره وما شابه هذا. ما يمكن أن تلتزم بالسلام على كل أحد أو إطعام الحجاج من الأغنياء والفقراء وأنت قبل ذلك لا تعرف شيئا من هذا. فإذا لابد أن توطن نفسك على هذه الأعمال، توطن نفسك على هذه الأعمال. فإذا لابد من مراعاة هذه الأمور أيها الإخوة، ليحج الإنسان حجا مبرورا بإذن الله سبحانه وتعالى. والحج المبرور اسم مفعول من البر، اسم مفعول من البر، وهو مأخوذ من قولهم بر المتعدي، وقد يؤتى به على ما لم يسمى فاعله فيقال بر حجك وما شابه هذا. على كل حال الحج المبرور هو الذي جمع الشروط الخمسة التي تقدم ذكرها، وهو من أفضل الأعمال التي تؤدى لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث قصد به المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فضل إيش؟ فضل الحج. كل من حج فيما نعتقد ووقف بعرفة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا بت في المزدلفة وصليت الفجر يتحمل الله عز وجل عنك التبعات، تبعات بني آدم، على القول الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة خلافية، لكن العبرة بثبوت الدليل، والدليل قد ثبت ولله الحمد. طيب، كما وألف بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة المؤلفات، وممن ألف فيها البخاري، وممن ألف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، عموم المغفرة، يغفر الله عز وجل ما بينك وبينه وما بينك وبين خلقه. لكن إذا كان هناك مظلمة بينك وبين الخلق فإنك تستسمحهم منها، إن كان لهم عندك مال ترد أموالهم إليها سواء أكانت نقدية أو عينية، لابد أن تراعي هذا. ما يكون الإنسان يأكل أموال الناس بالباطل ثم يقول أحج ويغفر الله عز وجل لي. لا، التوبة لها شروط، التوبة لها شروط، وإذا كانت متعلقة بحق الآدمي فلا بد أن ترد حق الآدمي إليه على ما هو موضح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيضا هذا الحديث داخل في الباب المتقدم، وهو باب فضل الحج المبرور. من حج لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى، من حج لله سبحانه وتعالى وأدى الحج كما طلب منه شرعا وأخلص فيه لله سبحانه وتعالى ولم يرفث. الرفث تقدم تعريفه، وهو الجماع، أو هو كل ما يطلبه الرجل من المرأة، ولم يفسق، لم يأتي بسيئة، لا صغيرة ولا كبيرة، مأخوذة في اللغة من الفسق وهو الخروج. وقوله يرفث فاؤه مثلثة، تقول يرفث ويرفث ويرفث، لكنه في المضارع الضم فيه هو الأفصح، لم يرفث، وفي الماضي الفتح فيه أفصح يرفث، وفي الماضي الفتح فيه أفصح رفث. ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية يستحق عليها الإثم ويخرج بها عن طاعة الله، لأن الفسق مأخوذ من الخروج. ولم يفسق. رجع أي إلى أهله كيوم ولدته أمه. وقوله كيوم منصوب على الظرفية كيوم، ويصح فيه الكسر كيومي على الإعراب، فهو يكسر على الإعراب وينصب على الظرفية، ويصح أن تقول كيوم ولدته أمه، ويصح أن تقول كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه أي كما كاليوم الذي جاء فيه من بطن أمه، لا سيئة عليه ولا معصية. هل عصى الله عز وجل قبل ذلك في بطن أمه؟ ها؟ ما يجري عليه قلم التكليف إلا إذا بلغ، وهو إذا نزل من بطن أمه هل عليه ذنوب ومعاصي وسيئات؟ إذن هكذا يكون الحاج إذا عاد من حجه، يعود نقيا طاهرا ذا صحيفة بيضاء لا إثم فيها ولا معصية لله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يراعي أن لا يرفث وأن لا يعصي الله سبحانه وتعالى. في يوم ما في الحج في منى تكلمت في هذه المسألة على الحجاج أو على بعض الحجاج، وكانوا يستمعون الذين في الطرقات، فجاء إنسان يبكي دموع على خدوده، قال الحج المبرور من شروطه عدم المعصية؟ قلت نعم من شروطه عدم المعصية. قال ولكني أدخن في الحج، فهل معنى هذا أن حجي ليس مبرورا؟ قلت له تب الآن، إن تبت الآن يتوب الله عز وجل عليك. قال والله لن أعود فيه أبدا، إن كان يمنعني عن كون حجي مبرورا والله لا أضعه في فمي بعد ذلك أبدا توبة لله. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من المنافع التي يستفيدها الإنسان في الحج. فعلى كل حال هذا فضل الحج، من حج على ضوء حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق وأطعم الطعام وأفشى السلام فإنه يعود نقيا طاهرا. ومن علامات قبول هذا الحج بعد ذلك أن لا يعود في المعاصي مرة أخرى. طيب الذي بعده.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم، هذا الحديث في بيان المواقيت المكانية التي لا يجوز للآفاقيين الذين يريدون العمرة أو الحج أو يريدونهما معا أن يتجاوزوها من غير عقد النية أو من غير إحرام. وهذا الحديث ترجم له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب مهل أهل اليمن، وفي رواية محل أهل اليمن، وفي رواية مهل أهل المدينة. فالروايات قد اختلفت في ترجمة هذا الباب عن البخاري رحمه الله حسب الرواة عنه، ولعله كان يعدل أحيانا، فكل نقل ما روى. وعلى كل حال أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الحديث ماذا؟ أراد أن يبين المواقيت المكانية. والميقات مفعال من الوقت، والمقصود به هنا وأصل الوقت هو الزمن الذي له ابتداء وغاية وله نهاية، كالوقت مثلا نقول بين العصر والمغرب، ولكنه نقل هنا للمكان. فسميت هذه الأماكن مواقيت لأنه لا يجوز المرء أن يتجاوزها من غير إحرام، فنقل العلماء اسم الميقات الزماني إلى الميقات المكان. وتقدم في أول الحديث أن الحج له مواقيت زمانية وهي شوال وذو القعدة، ويقال ذي القعدة، والعشرة الأيام الأولى من ذي الحجة، وله مواقيت مكانية كذي الحليفة وهي أبيار علي، وهو الميقات المكاني لأهل المدينة لمن أراد الحج والعمرة أو أراد أحدهما أو من مر به ممن يريدهما أو يريد أحدهما. فهذه تسمى بالمواقيت المكانية وهي للآفاقيين، والآفاقيون هم الذين يقدمون على هذه المواقيت من خارجها، يقدمون عليها من خارجها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة. قوله وقت أي أوجب لأهل المدينة، وقوله لأهل المدينة هذا شبه جملة جار ومجرور يعود على قوله وقت، أي لأهل المدينة قد وقت، أي أوجب ذا الحليفة. وذا الحليفة منصوب بالألف وهو مفعول به في قوله ذا الحليفة، والحليفة مضاف إليه، وذا الحليفة هي التي تسمى بأبيار علي اليوم وهي ميقات أهل المدينة، ولأهل الشام ويقال ولأهل الشأم وهذا هو الأصح كما وقع هنا، ولأهل الشام الجحفة، يعني لأهل الشام، لأهل الشام، والشام بلد معروف ويدخل فيهم من أتى من جهاتهم كأهل مصر، فإنهم كانوا يأتون من جهات الشام، يأتون عن طريق جزيرة سيناء ثم يدخلون على الحجاز من شمالها. قال ولأهل الشام الجحفة، أي ووقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة بعدها وآخره تاء مربوطة بعد الفاء، وهي اليوم قرية خراب، ودونها مدينة رابغ، دونها بقليل مدينة رابغ، والميقات اليوم من رابغ، الميقات اليوم من رابغ، ورابغ اسم يدل على السعة والنعمة في العيش، أو يدل اسمه على التراب الدقيق كتراب الساحل. قال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة جاء ذكرها أيضا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة إليها، حمى المدينة إليها، فنقلت إليها، وهي اليوم قرية خراب كما سلف، والحجاج والعمار يحرمون من رابغ. قال ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، أي ووقت لأهل نجد قرن المنازل. نجد تكون من أطراف تهامة من الجهة الشرقية إلى أطراف العراق، إلى أطراف العراق، وهي ونجد بفتح النون وإسكان الجيم وآخره دال مهملة، وهي بلد معروف إلى يومنا هذا، وقد وردت تسميتها في أحاديث متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قرن المنازل، قوله قرن بفتح القاف وإسكان الراء وآخره نون، وهو مضاف إلى المنازل، قرن المنازل، وهو اليوم يعرف بالسيل الكبير، يعرف بالسيل الكبير في الطريق إلى الطائف، وعلى محاذاته عمل ميقات آخر يسمى بميقات الهدى أيضا في الطريق بين الطائف وبين مكة. فهذا هو ميقات أهل نجد ممن أراد الحج والعمرة ومن أتى عليه. ولأهل اليمن يلملم، أي ووقت لأهل اليمن يلملم، طبعا نجد شرق المدينة، ويلملم هذه أو نقول شرق مكة، ويلملم في جنوب مكة، وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن. ويلملم قرية جبل معروف إلى يومنا هذا يحرم الناس من منطقة بجواره، من منطقة بجواره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة مواقيت، ذكر ذا الحليفة لأهل المدينة، وذكر الجحفة لأهل الشام، وذكر طبعا نعم وذكر لأهل المدينة ذا الحليفة وهي في الشمال من مكة، وذكر لأهل الشام الجحفة وهي في الشمال الغربي من مكة، وذكر قرن المنازل لأهل نجد وهي في الشرق من مكة، وذكر يلملم لأهل اليمن وهي في الجنوب، وهي في الجنوب. وهذه أربعة مواقيت موقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محيطة، وهي محيطة بمكة، جعلها الله عز وجل كالحجاب حول مكة. لا بد من أراد أن يدخل مكة لحج أو عمرة أن يحرم منها. وجاء في حديث عائشة وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، وقت ذات عرق لأهل العراق، وهي ميقات يكون على الشرق من قرن المنازل الذي هو السيل، الذي يعرف اليوم بالسيل الكبير. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل العراق. وقد خفي على بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لهم هذا المكان، فجاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فطلبوا منه أو قالوا له إن قرن المنازل جور عن طريقنا فوقت لنا ميقاتا، قال فانظروا إلى حذوه، فوقت لهم ذلك المكان، فكان هو الميقات الذي وافق فيه تأقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لأهل نجد، كما صحت بذلك الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالتوقيت ذلك المكان لأهل العراق ثابت بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هن لهن، والتقدير هن لأهلهن، هن لأهلهن أي لأهل هذه المواقيت، فلأهل المدينة ذا الحليفة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني من غير أهلهن، يعني كمصري مثلا يأتي أولا إلى المدينة ما يذهب يحرم من الجحفة، ولكن يحرم من أبيار علي، يحرم من أبيار علي. هو لمن أتى عليهن من غيرهن، ووقع في بعض الروايات من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة معا، قارن ممن أراد الحج والعمرة. ووقع في بعض روايات هذا الحديث أنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، لأن الإنسان إذا جاء إلى الميقات فإنه وهو لا بد أن لا يخرج عن أحوال ثلاثة، إما أن يريد الحج والعمرة معا، وإما أن يكون قاصدا للعمرة فقط، وإما أن يكون قاصدا للحج معا. والمتمتع قاصد للعمرة أولا ثم للحج ثانيا. وهي رواية في الحديث، وقع في بعض روايات هذا الحديث أنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، وأو هنا للتنويع، وقد تكون عاطفة. طيب، على كل حال، ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب، هؤلاء الذين يسكنون بين المواقيت ومكة، هل نقول له تعود إلى الميقات ثم تحرم منه ثم تعود مرة أخرى للذهاب إلى مكة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، أتم توضيح، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث المكان الذي أنشأ فيه الحج والعمرة، أو أنشأ فيه الحج فقط أو العمرة فقط. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، جعل مكانه ميقاتا له، جعل مكانه ميقاتا له. مثلا الذين مثلا في قرية اليتم على طريق المدينة، من المدينة إلى مكة، أنت أولا إذا خرجت من المدينة تمر بميقات ذو الحليفة، ثم بعد مسافة تمر باليتمة، يتمة آل الزبير. طيب، الذين يسكنون اليتمة هل يعودون إلى ميقات ذو الحليفة يحرمون منه أو يحرمون من بيوتهم؟ كل واحد منهم ميقاته بيته، كل واحد منهم ميقاته بيته الذي أو المكان الذي يريد أن ينشئ منه العمرة. لو أن إنسان مثلا خرج خارج المدينة لأي غرض من الأغراض فتجاوز الميقات، ميقات بئر علي، ثم في مكان هذا طرأ عليه أن يأتي بعمرة، أو وجد أناسا قالوا سوف نعتمر فقال معكم، يحرم من حيث أنشأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. طيب، أهل مكة وهم أصحاب الحرم من أين يحرمون؟ من مكة. لكن هناك فرق في إحرامهم بين الحج والعمرة، إحرامه للحج يكون من بيته، لكن إحرامه للعمرة لابد أن يخرج إلى حدود الحرم، خارج حدود الحرم. مثلا كان يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة فيحرم منها ليجمع بين الحل وبين الحرم على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى أهل مكة من مكة هذا فيه دليل على أن أهل مكة يكون إحرامهم من مكة. وفي هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة ما يدل على أن الأطراف التي خرجت عن أو الأحياء أو الأماكن التي خرجت عن حد الحرم وهي قريبة منها أنها من مكة، هي ليست من الحرم لكنها من مكة. لأن المعتمر الآن مثلا إذا أراد أن يحرم من شمال مكة من أين يحرم؟ يحرم مثلا من التنعيم، وإذا أراد أن يحرم من شمالها الشرقي يحرم من الجعرانة، وإذا أراد أن يحرم من غربها أحرم من عرفة. هذه الأطراف التي على حدود الحرم هي من مكة، يعني هي من البلد. فاليوم مثلا التنعيم الذي فيه مسجد عائشة هو من مكة، هو من مكة لكنه ليس من الحرم، ليس من الحرم، الحرم له حدوده. وأما مكة فكل من جاور الحرم فهو مكي، لقوله حتى أهل مكة مكة، وهذا واضح. وقوله حتى هذا حرف يؤتى به لانتهاء الغاية، وهو مختص بغاية الشيء كما تقدم ذكره قبل قليل. حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة، لكن هناك فرق كما سلف انتبهوا له، إن أرادوا الحرام العمرة لابد أن يخرجوا إلى إيش؟ إلى الحل. وأدنى الحل وأقرب الحل إلى الكعبة التنعيم الذي أحرمت منه عائشة رضي الله تعالى عنها، وما زال يحتفظ باسمه إلى اليوم. وغالبا الحجاج يحرمون من المسجد المعروف بمسجد التنعيم أو مسجد عائشة، لكنهم في الحج يحرمون من أين؟ من بيوتهم. طيب إذن عرفنا هذه الأماكن، إذن هذه الأماكن أيها الإخوة ما يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإيش؟ إلا بإحرام. من تجاوزها بغير إحرام فأولا هو عاص وآثم، تجب عليه التوبة لله سبحانه وتعالى إذا كان مريدا للحج والعمرة أو لأحدهما، وثانيا ماذا؟ ما ثانيا أنه يجب عليه دم، لحديث عبد الله بن عباس في الموطأ أن من ترك شيء من نسكه فعليه دم، وهذا قد ترك الإحرام من الميقات فلزمه الدم على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وليس له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب افترضنا إنسان يريد مكة لكنه لا يريد حجا ولا عمرة، هل يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت من غير إحرام أو لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلا مالكا، فإنه قال لا تدخل مكة إلا بإحرام. وجاء في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يدخل مكة إلا محرم، لا يدخل مكة إلا محرم، رواه البيهقي بإسناد جيد كما قاله بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يضاعفه. ولكن هذا الحديث يدل على أنه يجوز لغير المحرم أن يدخل مكة من غير إحرام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم هنا ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، فالذي يريد الحج والعمرة هو الذي لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت إلا بإحرام، وأما الذي لا يريد الحج والعمرة فإنه يجوز له أو لا؟ طيب من يذكر لي دليلا آخر، دليل مشهور، هل ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من غير إحرام؟ يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مالك في الموطأ وغيره، قال دخلها وعلى رأسه المغفر، كذلك سائر أصحابه رضي الله عنهم دخلوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانوا 10,000 دخلوها في الثياب. فإذا هذه الأدلة أقوى من حديث البيهقي، وهما وأيضا حديث البيهقي يعني حديث في السنة الثامنة، نعم حديث الدخول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح كان في السنة الثامنة، وحديث عبد الله بن عباس هذا كان متأخرا عن هذين الحديثين، فدل على أنه يجوز المرء أن يدخل مكة من غير إحرام إذا كان ليس بقاصد لحج أو عمرة، لكن إذا كان هذا الدخول هو أول دخول ما يستحب له أن يدخل مكة من غير إحرام، يحرم يدخل بعمرة أو يدخل بحج، ما ينبغي له، ما يصلح هذا، يعني النفس يكون فيها شيء. لكن من دخلها مرارا أو يتكرر مروره عليها فما حكمه أنه يجوز له أن يدخلها من غير من غير إحرام الذي بعده.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر، وقد بوب عليه البخاري بابا من غير ترجمة فقال باب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ذي الحليفة وهو قاصد للحج حجة الوداع أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، والبطحاء دون مسجد الشجرة قليلا، أناخ بها أي أبرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناقته فصلى بها، يعني صلى بها العصر، لأنه كان خرج لخمس بقين من ذي الحجة من المدينة إلى ذي الحليفة بعد الظهر، صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم هنا أربعا، ولما وصل إلى ذي الحليفة أناخ بالبطحاء وهي بطن الوادي المسيل المعروف بوادي العقيق، قال له جبريل صل في هذا الوادي فإنه واد مبارك بارك الله عز وجل فيه، فأناخ بالبطحاء، والبطحاء هي الموضع الذي دون المسجد اليوم قليلا في بطن الوادي، والبطحاء بفتح الباء وإسكان الطاء المهملة وبعدها حاء مهملة، التي بذي الحليفة فصلى بها، صلى بها إيش؟ نعم، قال فصلى بها، ويظهر هنا أن البطحاء اسم شامل حتى للموضع الذي فيه المسجد، لأنه قال هنا فصلى بها، لكن سوف يأتي معنا في بعض الأحاديث أنه نزل أول مرة دونها في مرجعه صلى الله عليه وسلم من مكة فصلى بها، يعني صلى بها العصر والعشاءين، صلى بها المغرب والعشاء، صلى بها ركعتين، صلى بها ركعتين، لأنها كانت خارج المدينة والبناء منقطع بينها وبين المدينة، فكان أتم في المدينة هنا فصلى الظهر أربعا، ولما جاء إلى ذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين قصرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، هل كان في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى مكة أو في رجوعه من مكة، والحديث عام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا، لكنه كان في ذهابه بات النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد، وأما في رجوعه فإنه قد نزل عنه قليلا في بطن الوادي أي في شمال موضع المسجد اليوم في بطن الوادي، فبات به صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وسوف يأتي معنا حديثه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يدل على أن ذا الحليفة هي ميقات أهل المدينة، ويدل على استحباب صلاة ركعتين بها قبل الإحرام لقوله فصلى بها، ويستحب في هذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في ذلك. ثم قال المؤلف
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
هذا الحديث بنحو الحديث الأول وفيه زيادة، قوله عن عبد الله بن عمر، وقع في بعض روايات هذا الكتاب أنه قال وعنه فأشار بالضمير إليه لأنه هو راوي الحديث الذي قبله، وهذا من أوجه الاختصار، قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، أي كان يخرج إلى مكة إذا أراد حجا أو عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات بما فيها العمرة التي في حجته صلى الله عليه وسلم، وحج حجة واحدة كما هو معروف. قال كان يخرج من طريق الشجرة، يعني من طريق مسجد الشجرة، فكان والموضع وهو البطحاء الذي هو ذو الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، كان عند الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم شجرة، فلذلك كان يسمى الطريق طريق الشجرة، ويسمى الموضع ويسمى المسجد مسجد الشجرة، مسجد الشجرة، وقد ذهبت الشجرة ولا علاقة ولا فضل لها ولكن المكان سمي باسمها والمسجد سمي باسمها، فقيل مسجد الشجرة وطريق الشجرة. وهذا الطريق كان يدع، وما زال الطريق القديم يدع مسجد الميقات على يدك اليسار وأنت ذاهب إلى مكة، وهو الطريق إلى مكة، وهو الذي يعلو شرف البيداء، وهو الطريق المشهور اليوم طريق الهجرة، ويجعل المسجد على يمينك، يجعل المسجد على يمينك. قال إذا خرج عن طريق مسجد الشجرة ويدخل عن طريق المعرس، وهو بضم الميم وفتح الميم وفتح العين المهملة بعدها راء مشددة مفتوحة وآخره سين مهملة، وهو اسم للموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه إذا جاء صلى الله عليه وسلم أو رجع من مكة إلى المدينة. وهو والمعرس في اللغة هو موضع نزول المسافر آخر الليل، أي مكان ينزل فيه الإنسان ليبيت وينام فيه فإنه يسمى بهذا الاسم. وقيل إنه اسم لموضع المبيت والنزول مطلقا سواء كان في الليل أو في النهار. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، يصلي في مسجد الشجرة سواء فرضا أو نفلا. والإحرام أيها الإخوة ليست له صلاة تخصه، ليست هناك ركعتان تسميان بركعتي الإحرام، لكن إن صادفت صلاة فريضة فصليت مع الإمام فصلي معه. وأهل المدينة اليوم يجب عليهم أن يتموا في مسجد الميقات، ما يقصرون كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البنيان قد اتصل، البنيان قد اتصل. وأما المسافر الذي قدم على المدينة من خارجها فإنه إن صلى مع الإمام يتم، وإذا صلى لوحده أو في جماعة من المسافرين فله أن يقصر. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع يعني من مكة صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وهو في هذا المكان الذي يسمى بالمعرس، وبات حتى يصبح، بات نام رقد حتى يخرج عليه وقت الصباح، فيصلي الفجر ثم يدخل المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المسافر أن يترك أهله بليل، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تترك على هؤلاء المغيبات، أو قال لا تترك على أهلكم بليل حتى تستحد الشعثة حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والنصوص في هذا متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبات دون المدينة. لماذا؟ حتى يسمع الناس به، ويسمع أهل البيوت به بهم، فيستعدون لاستقبالهم. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تيسيره على الناس، الإنسان إذا أطال السفر ثم قدم على أهله فجأة كأنه يتخونهم وينظر ماذا عندهم ومن دخل عليهم ومن خرج من عندهم أو ما شابه ذلك، ويكون أهل البيت ليسوا مستعدين لاستقباله، فيرى فيهم ما يكره ويشم منهم ما يكره. والدين الإسلامي كله حكمة وكله سماحة، والدين الإسلامي جاء أيضا بالرفق بالآخرين. بعض الناس يكره أن تفجأه مباشرة من سفر أنت قادم منه، وبخاصة أهل البيت، وبخاصة أنت قيم البيت وأنت راعي البيت. طيب، إذن هذا فيه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من طريق ويعود من طريق. طبعا الطريق الذي كان يبيت به هو الذي سمى بطريق المعرس، وهذا يكون على يسار المسجد قليلا، فكان يخرج من طريق أو يسافر من طريق، يخرج من طريق ويعود من طريق، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، في صلاة العيد كان يذهب من طريق ويعود من أخرى، وهذا له حكمته الشرعية التي تكلم فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكفى بحكم الشرع حكمة. ثم قال المؤلف
عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
طيب، هذا الحديث ترجم له البخاري بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. العقيق اسم للوادي الذي عليه مسجد الشجرة، وهو من أشهر أودية الحجاز والجزيرة العربية، وهو واد كبير يمتد من جنوب المدينة إلى أقصى شمالها، حتى إذا جاء خلف جبل أحد التقت هناك بعض الأودية كوادي قناة ووادي بطحان ووادي العقيق، ويسمى المكان موضع أو مجمع الأسيال، وهو شمال الخليل اليوم معروف، وهناك ينتهي وادي العقيق، وهو واد مبارك بارك الله عز وجل فيه، وذكره مشهور في كتب الخطط والجغرافيا والأماكن والبلدان وما شابه ذلك، وفيه مؤلفات مستقلة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، يعني الوادي الذي يسمى بوادي العقيق، وهو الذي عليه مسجد الميقات كما هو معروف، أو وعليه موضع الميقات. يقول: أتاني الليلة، أتاني الليلة آت من ربي، والآت هو جبريل عليه السلام كما بينته رواية البيهقي رحمه الله. أتاني آت من ربي، يعني جبريل، وهو الذي يأتيه بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، هذا فعل، هذا أمر، فعل أمر، صلي في هذا الوادي، وفي هذا، وفي هذا حرف جر وهو متعلق بقوله صل، أي في هذا الوادي صلي يا محمد، وقد نعته بكونه مباركا، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. المبارك نعت للوادي، والمبارك هو الذي بارك الله عز وجل فيه، وبركة الله عز وجل فيه كثيرة، ومن أهمها أمره سبحانه وتعالى بالإحرام من عنده، وأمره صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه، وهو واد بارك الله عز وجل فيه لأهل المدينة، وكثير من مياهها يستقونها منه، فبركاته متنوعة، منها ما هو ظاهر ومنها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقل، أيضا الواو عاطفة هنا على قوله صل، وقل فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في حجة، وقوله عمرة في حجة، عمرة هنا منصوبة بفعل مقدر تقديره اجعلها عمرة في حجة، وقد وقع في بعض الروايات وقل عمرة في حجة على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، أي هذه عمرة في حجة، وقوله عمرة في حجة في بمعنى مع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في حجه قارنا، فقرن عليه الصلاة والسلام بين الحج وبين العمرة، وقيل إن في هنا على معناها الأساسي، أي عمرة مدرجة في حجة، كأنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه العمرة فأصبح قارنا عليه الصلاة والسلام. والشاهد أو المطابقة في هذا الحديث في قوله صلى، في قوله هنا صل في هذا الوادي المبارك، فبين أن الله سبحانه وتعالى قد بارك فيه. فإذا هذا هو المتعلق بهذا الحديث، وهذا فقهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، والعلماء اختلفوا في نوع حجه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، أنه صلى الله عليه وسلم قد أهل أولا بالحج فقط ثم أدخل عليه العمرة، أو كان خرج أولا بقصد الحج فقط ثم أدخل عليها العمرة فأهل بهما جميعا، فهو صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، والنصوص التي جاءت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، ولذلك قال بعض أهل العلم إنه قد حج متمتعا، ومنهم من قال حج قارنا، ومنهم من قال حج مفردا، والذي تدل عليه النصوص أو يدل عليه فقه النصوص، والذي عليه المحققون أنه صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، قد حج قارنا وساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي معنا بإذن الله عز وجل أيها الأفضل، أن يحج الإنسان قارنا أم متمتعا أم مفردا. طيب، الذي بعده.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة.
نعم، هذا الحديث فيه نحو ما تقدم من بيان بركة الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، والبركة التي جاءت في الشريعة اليوم واستقر عليها الأمر إنما هي في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله عز وجل في المسجد الأقصى وما حوله، وبارك الله سبحانه وتعالى في صاع أهل المدينة ومدهم، وبارك النبي صلى الله وبارك الله عز وجل لهم في واد العقيق. وأما ما عدا ذلك فالقول بأن فيه بركة هذا محل نظر، لأنه لم تقم عليه الأدلة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الخلق اليوم يعتقدون أنه بقي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من آثار بدنه أو آثار ثيابه أو سيوفه أو ما شابه ذلك، وهذا كله كذب على الله جل وعلا وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بعض الناس يلتمس البركة من أمور لا بركة فيها، كمسح على حجر أو على حديد أو على فرش أو ما شابه ذلك، وهذا كله أيها الإخوة هذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبركة محصورة فيما دلت عليه النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تقدم ذكرها. ثم قال المؤلف:
عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومع نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إليه، فجئت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخلت رأسي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن النبي بعد أن بين المواقيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم لحجه وعمرته من ميقات ذي الحليفة، وأن ميقات ذي الحليفة كان على واد مبارك ألا وهو واد العقيق، بين بعد ذلك بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام، ومنها استعمال الطيب في الثوب أو البدن. فأورد في هذا الباب الذي ترجم له بقوله: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. الخلوق نوع من أنواع الطيب يخلط بالزعفران، وهو ورد ذكره في هذا الحديث. وحكم سائر الأطياب كحكمه، ما حكمها إذا أحرم الإنسان في ثوب فيه شيء منها؟ أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا هذا، فكأنه قال: هذا الباب فيه بيان إيجاب غسل الطيب من الثوب إذا أحرم الإنسان فيه. أورد فيه حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويأتيه جبريل، وإذا أتاه الوحي فإنه صلى الله عليه وسلم فإن الوحي يكون ثقيلا عليه صلى الله عليه ويسلم، وتعلوه الرحضاء يعرق عليه الصلاة والسلام، ويثقل عليه الوحي كما هو معروف ودلت عليه الأدلة. فطلب يعلى بن أمية من عمر أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي لأنه يتغير. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، هكذا ينطقها أكثر أهل الحديث بالتشديد، الجعرانة بكسر الجيم وفتح الراء المشددة وبينهما عين مهملة، ويقال الجعرانة. وأهل الأدب واللغة يخطئون أهل الحديث في التشديد، والروايتان صحيحتان، يصح أن تقول بالجعرانة ويصح أن تقول الجعرانة. وأهل مكة اليوم يقولون جعرانة بضم الجيم، فهذه رواية ثالثة لكن ليس لها أصل عند أهل اللغة. جعرانة يقولون جعرانة، وهي الجعرانة أو الجعرانة بالتشديد أو بالتخفيف، وهي موضع معروف يعني بمكة إلى يومنا هذا، يبعد عن مكة 24 كيلو إلى الشمال الشرقي، وهي الموضع الذي قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، يعني في السنة الثامنة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم غنائم حنين ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، يعني من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد إذ رجع من قتال أهل الطائف نزل بالجعرانة وقسم الغنائم وأحرم بعمرة، فأحرم معه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لكن هذا الرجل، وهو لم يسم في هذه الرواية، ووقع في رواية ووقع تسميته عند بعض أهل العلم بيعلى بن منية، بيعلى ابن منية، جاءه وسأله قال: كيف ترى رجلا قد أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، أي وهو متلطخ بطيب، لكنه ما ذكر هنا هل كان في ثوبه وبدنه جميعا أو في ثوبه جميعا، والحديث يدل على أنه كان قد تضمخ به في ثوبه، وبعض الروايات تدل على أنه قد تضمخ به في ثوبه وبدنه، وعلى كل حال الأمر سهل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي. لماذا سكت؟ ما يعرف الحكم، لأنه إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وحي من الله، القرآن والسنة كلاهما وحي وكلاهما محفوظان من عند الله سبحانه وتعالى. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. طيب، قال: فجاءه الوحي، يعني جبريل جاءه بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى يعلى بن أمية فجاء، وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، أظله بعض أصحابه به، أو يكون قد وضع على شجرة أو ما شابه ذلك. المهم أنه صلى الله عليه وسلم أظل بهذا الثوب عن الشمس، وقوله أظل بضم الهمزة وكسر الضاء أخت الطاء، أي طلب له الظل بهذا الثوب فجعل فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على احترام وتقدير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبونه حبا شديدا، حتى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء أظل عليه بثوب لما نالته الشمس عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أحد في هذه الأمة أعظم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، آمنوا به وناصروه وجاهدوا بين يديه عليه الصلاة والسلام وماتوا على الإسلام، ووعدهم الله عز وجل دخول الجنان، ورضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه كما جاء في عدة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأدخلت رأسي، يعني أدخل رأسه تحت الثوب لينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه محمر الوجه لأن الوحي كان ثقيلا عليه الصلاة والسلام، وهو يغط، أي لصوت أو لنفسه صوت كصوت النائم الذي يغط في النوم، وهو تردد الهواء في مجراه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغطيط. ثم سري عنه بضم السين المهملة وتشديد الراء المهملة أيضا، أي رفع عنه هذه الشدة، أو رفعت عنه هذه الشدة شيئا فشيئا. ووقع في رواية صحيحة لهذا الحديث أنه قال: سري عنه، بالتخفيف سري عنه، أي رفع عنه الوحي، وذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجد. فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ جاءه جبريل الآن بالحكم، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، سواء كان في ثوبك أو بدنك، لأنه ما يجوز أن تحرم بطيب في ثوب وبدنك، في ثوبك وبدنك، فاغسله ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، لأنه ما يجوز له أن يحرم فيها، لأنه مفصل على قدر البدن، الطيب من محظورات الإحرام، ولبس الجبة من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يحرم الرجل في إزار ورداء ونعلين، أما الجبة ما تحرم فيها، سواء متضمخة بطيب أو ليست متضمخة بطيب. وهذا يدل على أنه على أن الرجل كان قد أصاب شيئا من الطيب في بدنه، فهو الذي يغسل ثلاث مرات، وأما الجبة فلا إحرام فيها. واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، يعني من الطواف والسعي والحلقة والتقصير، وهذه عمرة كانت ليست حجا، والحج كان معروفا عندهم قبل ذلك. فعلى كل حال هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن من أحرم وقد تطيب في بدنه فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الطيب، أن يغسل هذا الطيب، وأنه إذا أحرم في ثوب أو في مخيط فإنه ينزع عنه هذا المخيط ويحرم في رداء وإزار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث استفاد منه تحريم الطيب على المحرم في ثوبه وفي بدنه، واضح؟ طيب، ألم يأتي حديث عائشة، ألم يأتي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه؟ قال بعض العلماء حديث عائشة هذا متأخر عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث كان في السنة الثامنة من الهجرة في عمرة الجعرانة، وأما حديث عائشة فكان في حجة الوداع، فقالوا يجوز للمحرم أن يحرم في طيب في بدنه، لكن المسألة لها فقه، كيف يكون فقهها؟ قالوا يدل على فقهها ما جاء في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الطيب في البدن في الرأس لأنه ما يناله الإحرام، أما إذا كان في البدن يناله الإحرام ويصبح البدن مطيب والإحرام مطيب، لكنه إذا كان في الرأس هل يناله الإزار أو الرداء؟ فإذا يجوز التطيب أو استدامة الطيب للمحرم في بدنه إذا كان على رأسه، أما في سائر البدن فلا يجوز له أن يتطيب لئلا يصيبه الإحرام. هذه فكرة هذه المسألة. وبعضهم قال إنه يجوز التطيب في البدن مطلقا لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، لكن الشاهد في الطرف الأول من الحديث، لكن هذا كما تقدم فيه فقه خاص قد تقدم شرحه. طيب، هذا الحديث أيضا فيه من فقه الإحرام أن الإنسان إذا أحرم في الميقات فإنه لا يحرم في الجبة ونحوها مما يفصل على قدر البدن، ما يجوز لك أن تلبس الثوب، أن تلبس الفانيلة، أن تلبس السراويل، هذه ثياب مخيطة. وليس المقصود بعدم جواز لبس المخيط أن يكون الخيط في ساعة أو في حزام أو في حقيبة، هذا ليس مقصودا، ولكن المقصود بالمخيط الذي يفصل على قدر البدن، هذا الذي لا يجوز الإحرام فيه، فتحرم في إزار ورداء، والمرأة تحرم في ملابسها العادية غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي وجهها بغطاء ساتر، وعند الرجال الأجانب تجعل يديها تحت عباءتها حتى لا ينظر إليها، كما دلت عليه النصوص الواردة في فقه هذه المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فقه هذا الحديث أيضا أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام وهو جاهل فإنه لا شيء عليه. بعض طلاب العلم اليوم قد يفتي، يأتيه إنسان فيقول له إني قد استخدمت الطيب وأنا محرم، فيقول عليك كفارة اغسل وعليك كفارة الأذى، اغسل الطيب وعليك كفارة الأذى، إما أن تذبح شاه وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كيلو ونصف من الأرز ونحوه، أو تصوم 3 أيام. لا يا أخوان، لا بد أن نفرق بين من أراد أن يفعل ذلك عمدا لحاجة، وبين من أراد من فعل ذلك للحكم لمعرفته الحكم، وبين من فعل ذلك جاهلا. يعلب هذا الرجل الذي قيل إنه يعلب بن منية فعل محظورين من محظورات الإحرام، تطيب في بدنه ولبس الجبة، هل رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة؟ فإذا من فعل شيئا من محظورات الإحرام وهو جاهل فإنه لا كفارة عليه، ويدخل في ذلك الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا بد من فقه هذه المسألة. ثم إن بعض محظورات الإحرام لا كفارة فيها كعقد النكاح، فإذا الكفارة لها حكمها، ترتيب الكفارة له حكمه وضوابطه، ورفعها له حكمه وضوابطه أيضا، وليس كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام فإن الكفارة تلزمه. طيب، طبعا في مذهب الحنفية والمالكية أنه تجب عليه الكفارة مطلقا سواء كان جاهلا أو ليس بجاهل، لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه رد عليهم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف:
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم، هكذا ترجم له البخاري رحمه الله. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم كما تقدم على أنه ناسخ لحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه. والطيب عند الإحرام مستحب عند جمهور العلماء رحمهم الله لهذا الحديث، الجمهور ذهبوا إلى استحبابه، قالوا مستحب، لأنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم حين يحرم، يعني عند الميقات، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إذا رمى جمرة العقبة يوم عيد النحر في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأول. بعض العلماء يقولون لا بد أن يفعل اثنين من ثلاثة أو ثلاثة من أربعة، ولكن الأمر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من رمى جمرة العقبة فقد حل شاء أو أبى، من رمى جمرة العقبة فقد حل شاء أم أبى. وهذا مذهب أهل الحديث، هذا مذهب أهل الحديث. وعند جماعة العلماء أنه لا بد مثلا أن يجمع بين الرمي والحلق، ومنهم من قال يرمي ويطوف، المهم أن يجمع بين اثنين من ثلاثة واثنين من أربعة، والصواب الذي عليه المحققون هو الأول. وأما المالكية فذهبوا إلى أنه لا يستحب الطيب في البدل للإحرام للحديث الأول حديث يعلى بن أمية، ولكن هذا الحديث جزما أنه متأخر عن حديث يعلى بن أمية، لأن حديث يعلى بن أمية هذا كان في السنة الثامنة من الهجرة، وأما حديث عبد عائشة رضي الله تعالى عنها فكان في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ له وله فقه. هذا حديث عائشة له فقه، الطيب ما تستخدمه تجعله على صدرك وتحت إبطيك وفي يديك وما شابه ذلك، لا، اجعله في رأسك كما دل عليه الحديث الذي سبق أن ذكرته. ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
قال: هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وقد ترجم له البخاري بقوله: باب من أهل ملبدا. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي يرفع صوته بالتلبية، والواو حالية في قوله، نعم ما ليست هنا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي يرفع صوته بالإهلال في حال كونه ملبدا رأسه، والرأس معروف وفيه شعر، والتلبيد أن يجعل الصمغ أو نحوه يغطي به شعر رأسه، منعا للقمل والهوام وتفرق الشعر وتشتته وسقوطه. هكذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، رفع صوته بالإهلال، والإهلال هو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا التلبيد مستحب عند العلماء رحمهم الله تعالى بالاتفاق، لما فيه من المصالح بخاصة في الزمن الأول، لأن الإنسان كان يحتاج إلى وقت طويل حتى يصل إلى مكة، يحتاج إلى أسبوع، من ذي الحليفة إلى مكة يحتاج إلى أسبوع تقريبا، وهو يكون بعيدا عن التسريح والادهان والتنظف وما يناله مما يناله من حرارة الشمس والعرق والغبار. فيستحب للحاج أن يلبد رأسه، أو المعتمر أن يلبد رأسه ليمنع ذلك كله عنه. وهذا التلبيد مستحب بالاتفاق كما سلف، إلا أن الإمام مالك رحمه الله قال: لا يستحب إلا لمن كان شعره قليلا، لكي يصل الماء إلى الشعر، إلى الرأس، لكي يصل الماء إلى الشعر. وعلى كل حال هذا الشرط الذي ذكره مالك ومن تبعه عليه ليس واردا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان شعره إذا قصر يكون إلى شحمة أذنه، وإذا طال فإنه يصل إلى منكبيه، وكانت له جمة عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي قالوه يعني معارض بهذه النصوص ونحوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التلبيد مستحب، وهذا إنما يكون عند الحاجة إليه. أما اليوم الحاج بفضل من الله سبحانه وتعالى وما توفر من الوسائل والطرق الواسعة وما شابه ذلك، يحرم من المدينة ويصل إلى مكة في أقل من 5 أو 6 ساعات، ويحرم من أماكن أخرى هي أقرب إلى مكة كرابغ والسيل الكبير ويلملم، والمسافة بينه وبين مكة في نحو 80 كيلو تقريبا، يصلها في ساعة. فإن أهل ملبدا فإن هذا لا بأس به، وإن ترك التلبيد لا بأس به، المقصود أنه يفعل الأيسر عليه. ثم قال المؤلف:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
طيب، قال: وعنه هذا الحديث الذي سمعناه أورده البخاري رحمه الله تعالى وترجم له بقوله: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، يعني لأهل المدينة. ومن مر على هذا المسجد وهو قاصد للحج والعمرة، من أين يهل؟ يهل من عند مسجد ذي الحليفة. هل يهل قبل ذلك؟ لا. طيب، قال: وعنه، يعني وعن ابن عمر رضي الله عنه، هذا من أوجه الاختصار لما حال عليه بالضمير. قال: ما أهل، ما هنا نافية، ما أهل أي ما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية ورفع بها صوته. ونحن نعلم أنه قد جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال لي: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا صوتهم بالإهلال، فإنه من شعيرة الحج، جعله الله عز وجل علامة، تسمع إنسان في الطريق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تعرف أنه قاصد للبيت بحج أو عمره. فقال: فإنه شعيرة الحج. فهذا مطلوب شرعا من الله سبحانه وتعالى. قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رفع صوته بالإهلال، إلا من عند مسجد ذي الحليفة. إلا أداة حصر، إلا أداة حصر، أداة حصر واستثناء، إلا من عندي المسجد. وألا التعريف هنا في قوله المسجد تعود إلى مسجد ذي الحليفة، ولئلا يلتبس الأمر قال: يعني مسجد ذي الحليفة، يعني مسجد ذي الحليفة، فأهل من عنده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دليل على استحباب الإهلال وعقد النية من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دليل على أن التلبية تكون تابعة لتعيين النسك، لأن صاحب النسك إذا جاء إلى الميقات فإنه يقول إيش؟ لبيك اللهم عمره، أو يقول لبيك اللهم حجا، ثم يوصلها مباشرة بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، يستحب أن يصلها به. طيب، معنى هذا أن الإنسان ما ينبغي له أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أهل قبل مسجد الميقات، لو قال من هنا مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بيته، أو من بيت المقدس، أو من أقصى العالم، قال لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، هل تنعقد العمرة أو ينعقد الحج أو لا ينعقدان؟ ينعقدان باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكنه فعل مكروه بالإجماع، فعل مكروه بالإجماع. وقد ورد في بيت المقدس، أو ورد للإهلال من بيت المقدس، أو وردت فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث منكرة لا يثبت منها شيء. ومن الناس من يعتقد يعني أفضلية عقد العمرة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لذلك نلحظ أن بعض الناس يأتي هنا بالإزار والرداء، غالبهم يعقد العمرة من هنا أو يعقد الحج من هنا، هذا ليس له أصل، وقد يدخل في حد البدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكنه هنا ليس بمردود، لكنه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإحرام منعقد بالإجماع مع الكراهة، منعقد بالإجماع مع الكراهة. وقد أهل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض بلاد الشام أو بعض بلاد العراق، انعقد إهلالهم وأدوا نسكهم وأتموه، لكنه مكروه لبعد المسافة وما يخاف من حوادث الطريق وعدم إتمام الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى. إذن أنت التزم بإيش؟ التزم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تهل إلا من الميقات، لا تهل إلا من الميقات. طيب لو أن إنسانا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، وقصد بذلك عقد عمرة أو حج، هل ينعقد أو لا بد أن يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة في حجة؟ ينعقد عند جمهور العلماء، ينعقد عند جمهور العلماء. وهذا اللفظ ذكر معناه أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة أو محبة بعد محبة. لو قصد بهذا اللفظ انعقاد الحج يعني العمرة أو الحج، ينعقد حجه وعمرته بذلك. لكن مجرد الفعل الذي هو خلع الملابس وقصد الحج والعمرة من غير تلبية أو قول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، هذا لا ينعقد به حج ولا عمرة. ثم قال المؤلف:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
طيب في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ولعلي سابقا قلت العباس لقلت عبد الله بن عباس وهذا خطأ وتراجعوا عنه، كان أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن العباس من المزدلفة إلى منى. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب الركوب والارتداف في الحج، وفيه أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة. أسامة هو أسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، لما خرج من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا الحديث ورده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين جواز الارتداف في الحج والعمرة. إذا خرجت من الميقات تريد مكة على دابتك، بعيرك، حمارك، برذورك، سيارتك، يجوز لك أن تحمل معك غيرك، والارتداف على الدابة جائز إذا كانت من حيوان، إذا جائز إذا كانت الدابة مطيقة لذلك. وقوله هنا فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني يوم العيد يوم النحر، وليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي منذ أن سار من ذي الحليفة إلى أن رمى جمرة العيد، وكذلك كل من كان معه صلى الله عليه وسلم. لا، التلبية تنقطع أولا عند استلام الحجر الأسود، حتى لو كان الإنسان قارنا أو مفردا بالحج، القارن والمفرد ما يفكان الإحرام إذا طاف بين السعي والصفا والمروة، ما يحلقان ولا يقصران، لأنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميان جمرة العقبة يوم العيد. وأما من أحرم بعمرة فقط أو بالتمتع وأتى بعمرة، فإنه إذا طاف بين الصفا والمروة فإنه يكسر رأسه. وكانت التلبية عنده قد انقطعت باستلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه. متى يعود الحاج والمعتمر إلى التلبية؟ يعود إليها يعني إذا يمكن نقول يوم التروية على قول، ويمكن كما قال بعضكم الآن، ويمكن أن نقول يعود إلى التروية عقب فراغه من السعي بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ إلى الصفا والمروة انتقل إلى المحصب أو ما يعرف بخيه في بني كنانة، ومكث فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يعد إلى الكعبة حتى ذهب إلى منى. هل نقول إنه لا يلبي؟ لا، نقول له يجوز له أن يلبي، فيستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. أنا قلت هذا حتى لا يفهم أن التلبية تكون متصلة بالطواف حول الكعبة وبالسعي بين الصفا والمروة، لأن انقطاعها الأول يكون إذا استلم الإنسان الحجر وأشار إليه، يعني الحجر الأسود، ثم يعود إليها بعد ذلك إذا انتقل إلى موضعه مثلا في مكة وكان قارنا أو مفردا. أما المتمتع انتهى، المتمتع يعود في إحرام الحج متى؟ يوم التروية ضحا، فهنا يعود في ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا ويعود في التلبية مرة أخرى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. طيب إذن قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن هذا الحديث فيه جواز الركوب والارتداف في الحج، وسبق أن قلت إن الركوب هذا أنه أفضل في الحج أفضل من المشي، وفيه بيان لآخر التلبية بالنسبة للحاج وهي رمي جمرة العقبة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى يكون آخر الرمي آخر التلبية. هذا الحديث دل على أنها تكون عند رمي جمرة العقبة، طيب مع أول حصاة في الجمرة في جمرة العقبة أو مع آخر حصاة؟ بعضهم قال مع أول حصاة، وبعضهم قال لا مع آخر حصاة وهي السابعة، وهذا هو الصحيح. ما فلم يزل يكبر حتى رمى، حتى الانتهاء الغاية، رمى وانتهى، رمى فعل ماضي مقصور، حتى رمى جمرة العقبة. ومالك الإمام مالك يقول آخر رمي آخر التلبية تكون إذا زالت الشمس من يوم عرفة، إذا زالت الشمس من يوم عرفة انقطعت التلبية، لكن هذا الحديث يرد هذا القول. طيب الذي بعده اختصارا، الحديث فيه مسائل متعددة لكن اختصر. قال المؤلف
وعنه رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب ترجم له بقوله باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وفي رواية والأزر إما بضم الزاي أو إسكان الزاي. وبين النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق من المدينة بعدما ترجل والدهن، ترجل أي سرح شعر رأسه، والدهن أي استخدم الدهن على رأسه صلى الله عليه وسلم، ولبد رأسه عليه الصلاة والسلام، ولبس إزاره، والإزار هو ما يلبس على أسفل البدن، ورداءه وهو ما يلبس على أعلى البدن، هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة، يعني المصبوغة بالزعفران التي تردع على البدن، التي تردع على البدن أو على الجلد، يعني التي تصبغ على الجلد. وفي رواية لهذا الحديث قال تردع، أي يكون لها أثر حتات أو لون يؤثر في الجلد، يعني اللباس المزعفر لا تلبسه. واختلف العلماء فيه رحمهم الله تعالى، فالجمهور على أنه لا يلبس كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا يلبسه المحرم إذا كان هذا الرداء أو الإزار مصبوغا بالزعفران فإنه لا يلبس، لكنهم اختلفوا في الذي صبغ بالزعفران ثم ذهبت رائحته، ذهبت رائحة الزعفران وذهب أثره، ليس له حتات، فالجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، والمالكية على عدم الجواز. طيب هذا من فقه هذا الحديث. المقصود اختصارا لأن وقت الصلاة قد اقترب، المقصود اختصارا أن المحرم إذا كان رجلا فإنه يحرم في إزار ورداء كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم في أي ثوب إلا المزعفر فلا يحرم فيه، والمزعفر له رائحة طيبة وله لون يصبغ على 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 جلد المحرم، فهذا يجتنبه. وفي الحديث دليل لما يكثر عنه السؤال اليوم الميقات قد يزدحم، فيقول إنسان هل يجوز لي أن أغتسل في الفندق وألبس إزاري في الفندق وردائي في الفندق ونعلي في الفندق ثم أذهب وألبي من الميقات؟ نقول له نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في المدينة، هنا لبس رداءه ورداءه لكن ليس كل إنسان يجد إزارا ورداء. بعض الناس مثلا ما يجد إلا مثل هذه العباءة، هل يجوز له أن يجعلها على كتفيه ويحرم فيها، أو أن يجعلها إزارا، أو أن يشقها نصفين يجعلها إزارا ورداء، أو أن يأخذ مثلا قميصا من القمص كالثوب هذا يجعل على وسطه واحدا وعلى كتفيه واحدا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. المهم ألا يكون مزعفرا. والثياب كانت قديمة أو كثيرة، كانت قليلة في ذلك الزمن كثيرة أو قليلة؟ كانت قليلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جابرا يصلي في ثوب قد ضاق عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فاتزر، فإن كان ضيقا فاتزر به، وإذا كان واسعا فالتحف به. قطعة واحدة من الثياب دفن حمزة رضي الله عنه وغطاه بثوب، فكان إذا غطى رأسه ظهرت قدمه، وإذا غطى قدميه ظهر رأسه. والثياب كانت قليلة، فكل ثوب يلبسه الإنسان جائز أن يحرم فيه إلا أن يكون مزعفرا، لكن لا يكون ثوبا تلبسه كلبسك للقميص أو لبسك للسراويل أو ما شابه ذلك، بل تجعله إزارا ورداء. طيب، والمزعفر سبق تعريفه وهو المصبوغ بالزعفران. طيب، هذا الحديث أيضا جاء فيه ذكر التلبية، والتلبية سنة بالإجماع، سنة بالإجماع، وهي بالإجماع إلا عند بعض العلماء، نعم هي سنة بإجماع أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأوجبها الإمام مالك، وقال أبو حنيفة إنها شرط في التلبية، شرط في التلبية. على كل حال هي عند سائر الجمهور سنة، لا أقصد بالتلبية قول لبيك اللهم عمره، هذا هو الإحرام وهو ركن في حج أو عمره، ولكن أقصد قول لبيك اللهم لبيك، ولها فضائل كثيرة، من ضمن فضائلها وفيها لبعض طلاب العلم كتاب اسمه الرق المنشور، اسمه فقه التلبية، وله كتاب آخر اسمه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل التلبية، وهي مطبوعة. ومن فضائلها، من فضائل التلبية، أنها من شعار الحج والعمرة، وأن الله عز وجل قد أمر برفع الصوت بها. ومن فضائلها أيضا أنك ما تلبي إلا ويلبي ما عن يمينك وما عن شمالك إلى منقطع الأرض، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شعار الحج، ولها فضائل أخرى مبثوثة في كتب السنة. وأرى أن الوقت قد داهمنا قليلا ولم يبقى عن المغرب إلا القليل، ولعلي أكتفي بهذه الأحاديث في هذا اللقاء، وسوف نتم بإذن الله سبحانه وتعالى شرح الأحاديث في كتاب الحج في اللقاءات القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا في هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين. اللهم سهل على الحجاج والمعتمرين أعمالهم، اللهم وفقهم وسلمهم وبارك لهم في أعمالهم، واجعلهم يعودون من حجهم وعمرتهم كما ولدتهم أمهاتهم. اللهم اجز حكومة خادم الحرمين الشريفين خيرا على تسهيلاتها وتيسيراتها وتوسيعاتها على الحجاج والمعتمرين، اللهم وفقهم وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم. اللهم أعز هذه الدولة بعز من عزك، وقوها بقوة من قوتك يا رب العالمين. اللهم أظهر بها السنن، واقمع بها البدع. اللهم إنا نسألك أن تجزي المسؤولين عن الحجاج والمعتمرين خيرا في كل مكان. اللهم اجزهم خيرا وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأولادهم وأصلح لهم ذراريهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتجاوز عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.